بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا أختي أم ريم.
وعليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ أنا اليوم كذا يعني جاتني فريمني جدا كذا، ما أدري وش هذا. أنا أتوضي وأصلي أو أغسل، ما أدري دورة من وين يعني، بس كيف تغير كذا، ما كيف تغير.
إيش اللي جاك يا أم ريم؟
يعني دورة، ما أدري دورة وش هذا، لكن ما عرفت إن دي دور يعني، يا كيف تبي لا دقيقة واحدة كذا
يعني
وقعت مني وما شريت مرة ثانية.
نقاط يعني اللي نزل نقاط فقط
كذا، أجل الخيوط هو ندل يعني خيوط طب.
وهذا مش موعد عادتك ها؟
لا مو عادة، هذا أنا يوم لك لي شهرين يعني يوم لك.
طيب
ما أدري وش هذا، هل لازم أتوضأ أقصد ولا بس أتوضأ
يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب. حياكم الله. ها عندها سؤال يا أم ريم؟ راحت. طيب من معي؟
معك جمال من ليبيا.
تفضل يا جمال.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله جمال.
حياك الله، دائما تدعين البرنامج بتاعك.
الله يحفظك يبارك فيك.
سؤال في سؤال يتعلق بالصلاة النافلة.
نعم.
عند الفجر عندما يصلي الإنسان عندما يصلي الإنسان الفجر بعد طلوع الشمس، عندما هل تصلي النافلة أم تترك ليصلي الفرض؟
يعني كيف الآن
الفجر؟
كيف يا
الفجر؟
يا
تصلي بعد صلاة الفجر أم قبل صلاة الفجر؟
يعني رجل فاتته السنة الراتب القبلية، هل يصليها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؟
أيوة بعد الشمس، بعد طلوع الشمس، هل تصلى أم لا تصلى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا، هل الرجل المتزوج أن يسلم على عم؟
يا جمال وين رحت جمال؟ طيب ما فهمنا سؤالك الثاني يا جمال. تفضل يا شكري. يا شكري من اليمن، تفضل.
شيخ عزيز.
تفضل.
يا شيخ عزيز، بس في معي واحدة من بنت.
تفضل يا شكري.
تصلي وتصوم وطاع ما في بشي، وتقرأ القرآن الكريم، بس هذا عند الإيمان بالقضاء والقدر، ماشي مؤمن خالص بالقضاء والقدر، ما تصدق في أي مرض من زمان أي حاجة، ما تعانش بالقضاء والقدر. بس تنصحها الآن، هي تسمع البرنامج حقكم، تنصحها تقول لك ما يصلحش الصلاة مش معنى بالقضاء والقدر.
مين هذه يا شكري؟ مين هذه؟
هذه تكون من قبائي،
من قريباتك. طيب
أيوه
إن شاء الله يا شكري.
الله يفتح عليك يا شيخ عزيز.
مرحبا يا شكري، مرحبا. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
عزيز يا غالي على الجميع.
الله يحفظك يبارك فيك.
دكتور عندي كم سؤال، الله يرحم والديك.
تفضل.
سؤال أول بالنسبة لل يعني خابرني ولد صديقي بلده ماخذين الأراضي من عندهم، مسويها مطار ما أعرف شون يعني، ووزعين على الورثة بالتساوي يعني ماكو. فمن سألين القاضي قايلي لأنه لا، هاي الأراضي الزراعية ما تشمل الذكري مثل حظ الأنثيين. فموزعيها يعني منطيهم أراضي أخرى غير الأراضي اللي سووها مطار ما أعرف شون هناك، والقاضي قال لهم ماكو، هاي مو الذكري بالنسبة للأراضي الزراعية ما تشمل هذا الكلام.
أها طيب.
السؤال الثاني، امس صليت الفجر سمعتك، هاني طبعا انا كلش متابع لحضرتك يعني،
الله يحفظك
يا دكتور.
اهلا وسهلا.
اصلي السنه، قريت الركعه الثانيه وبس قريت الفاتحه ونسيت اقرا يعني الايه اللي بعد الجسمه، وبديت اركع وسجد. هل يعني انا كنت قبل اصلي يعني اسجد سجدتين مال السهو، بس إيه؟ حضرتك قلت الجسمه سنه.
نعم.
الايه اللي بعد الفاتحه
صحيح،
فما ادري عاد يعني ممكن توضح لي اياها. الله يحفظك.
ابشر يا ابو سيف.
الله يبارك فيك. والسؤال الثالث يعني ولو هم يعني شملك بالنسبه للاضحيه، يعني مثلا انت قلت هم قبل يمكن 4-5 حلقات او اكثر، قلت بالنسبه يعني انا مثلا والدي الله يرحمه ويرحم والديك،
والدي
من بنى من كمل الاساس البيت ذبح خروف ووزعها على الموجودين. يعني بدون انه بيها شرك وهاي يخلون ايديهم وما اعرف ايش. انت حضرتك قلت قبل فتره، قلت لا ماكو داعي واحد يذبح خروف، ولو هسه يمكن رعاة الغنم يقولون هاي الدكتور عزيز ضدنا. وكذلك بعدين من بنوا شو اسمه سوى الهيكل البناء هم ذبح خروفين وهم وزعها عليهم يعني. بعدين اكو نقطة أخرى بالحج، يعني مو أفضل واحد ما يذبح أضحية يعطيها للشركة يعني هاي اللي يعني يشتري أضحية، لأنه الغنم يكون يعني مبذول بوقت الحج، فمو أفضل واحد يدفع للجهات الخيرية اللي يسووها ويوزعوها على يعني بلدانهم، يعني يسووها علب أو ما أعرف شلون توزعها الدولة هناك بالمملكة العربية. شنو رأيك بالموضوع؟ ولازم واحد يذبح.
أبشر أبو سيف، تسمع الجواب بحول الله.
يبارك بيك إن شاء الله.
مرحبا أخوي، مرحبا. علي، يا علي.
مرحبا.
مرحبا علي، تفضل أخوي.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ أنا علي إبراهيم من العراق، دائما أخبرك.
ونعم ونعم أخوي علي، تفضل أخوي.
ليش المرة غيرت اسمي وظنيت يعني صار على خاطرك، أنا ما قاصد، قلت لك أبو محمود.
لا 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 لا، أمور طيبة إن شاء الله، الأمور طيبة يا علي. أبشر أبو محمود وعلي ولي تبي. تفضل تفضل يا علي.
اي مو أنا بصراحة من ذي الفترة، هاي الفترة أنا خابركم والرقم راح عندي والخاص ما تجاوب علي أنت، يعني ما حصلك بالخاص.
يلا الحمد لله على البرنامج.
قلت خاف صار على خاطره.
لا لا لا
نرجع تذر من عندك.
لا لا يا أخوي علي أبدا ما يصير بخاطر الشيء، الحمد لله أمور سهلة. تفضل إذا عندك سؤال عشان الوقت.
الشيخ بالنسبة تلاميذ أبو حنيفة،
إيه
الله يرضى عنهم، تعرفهم الرئيسين أبو يوسف
محمد بن الحسن
بالوتر سنة لا واجب، لأن تعرف أنت أبو حنيفة عنده الواجب الوتر واجب.
صحيح. ها راح علي، الله مستعان. طيب يا علي واضح السؤال بالجملة، إذا وجدت فرصة حاول تتصل مرة ثانية. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن توضح لي لو كان مريض سوى عملية وطلع من العملية وبعد ما فاق من العملية طلب الصلاة وما نقدر هذه اللحظة والظروف والوضعية نجيب له ماي أو هذه، فقال هو قال أريد أصلي، قلنا له كيف؟ قال أتيمم، فسوى ما جبنا له تراب، أيضا كان الوضع شوي صعب، فضرب على البطانية اللي كان متغطى عليها. ضرب على البطانية بيديه وتيمم عادي يعني وصلى. أنا شكيت يعني هل هذا صحيح أم صحيح، فقلنا على إن شاء الله نسأل الشيخ عزيز ونوضح الموضوع، هل هو التصرف صحيح أم غير صحيح.
وكم صلاة صلاها يا محمد؟ كم صلاة صلاها؟
صلاة الظهر
أيه؟
والعصر، وبعدين طلع من المستشفى بالبيت يعني ثاني يوم ثالث يوم قدر يقوم فقام يصلي، يعني بقى يومين يمكن هالشكل، الله أعلم. ناسية والله.
طيب السؤال الثاني
إن شاء الله. قال على أساس إن البطانية لابد فيها يعني هواء والتراب، يعني إنه أنفضها هيك يعني هالشكل هو اعتقاده. السؤال هو تابع لهذا السؤال، الإنسان بعد ما سوى عملية راح يتبع عنده هو مرض خفيف سوى كيمياوي والشعر تدري يعني تبعيات الكيمياوي، فنفسية الإنسان هو يتعب. أو إحنا دائما هو مؤمن ودائما نتكلم بالدين والديانة ونقول هذا كتاب الله والله يحبك أنت أحسن من أنه منه. أريد أدعية أو شيء من هالأشياء اللي تطمن الإنسان. أنا قلت لك مطمئنين إحنا وكثير كثير يعني إحنا مؤمنين برب العالمين وقدره وراضيين راضين كل الرضا
الحمد لله.
بس يعني إذا عندك أدعية معينة تفيدنا فيها
أبشر يا أخت الفاضلة.
السؤال تسلم بارك الله بك. السؤال الثاني إنه سمعتك أنا غلطانة أو مش غلطانة إنه الواحد بعد ما خلص الصلاة رح نقول المعوذتين والآية الكرسي وال سبحان ربي على 33 وهكذا إيش وقت الفجر والمغرب نقول لا نقول قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات. هل كل الصلوات أول شيء نثبت عليها آية الكرسي وقل هو الله أحد والقواقل مرة واحدة بعدين نستنى شوية مثلا نصبر على مدى الفجر والمغرب ونرجع نذكر الكرسي آية الكرسي ونرجع نقول 3 مرات؟ هاي شوي التبست علي إن شاء الله.
إن شاء الله.
ممكن توضيح إذا
أبشري
ممكن.
أبشري محمد أبشري.
بارك الله بك وأشكرك شكرا جزيلا.
مرحبا أختي.
مع السلامة.
تفضلي أم عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
للزوجة اللي توفى رجلها وهل تقبل التعازي من الرجال عن طريق الهاتف أو لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول عندي أخوي يعني مقترض عن الوالدة يعني مبلغ وتوفت الوالدة وهي قبل ما تتوفى يعني خذ مده في الطالبة يعني بهالمبلغ وما أعطاها يعني وهي توفت الحين شو اللي يعني في ذلك يعني شو الحكم في هذا؟
إن شاء الله أبشر يا أم عبد الله.
والسؤال الثاني عيالي يعني يروحون يزورون جدتهم يعني القبر المقبرة يعني يصيرون.
نعم.
هل عادي هذا ولا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث عندي بنتي تحلم فيها يعني تحلم في جدتها وحلمت أن قبرها موجود في البيت. فما أدري شو يعني ها تفسير هذا.
إن شاء الله يا عبد الله معني ما فسر أحلام لكن بعطيك نصيحة.
ان شاء الله.
مرحبا يا عبد الله اهلا وسهلا.
مشكور يا شيخ.
حليمه. يا حليمه.
هلا.
تفضل يا حليمه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عزيز.
تفضلي.
معي سؤال.
تفضلي.
الحين شفنا يعني اذا يعني بغيت اشتري شيء لحد يعتبر صدقه؟
إذا أردت تشترين شيء لشخص يعني ها؟
إيه مثلا هالشخص خاطرة تليفون.
إيه.
ما بس يعني مثلا ماديته ما يساعد مثلا أنا مجمع شوي مبلغ.
إيه.
بس يعني حبيت أساعدها بس يعني أي بلاء عشان أساعده فيه.
واضح إن شاء الله يا حليمة.
وسؤال ثاني لو سمحت شيخ.
أيوة.
شو هو المقتلات الوضوء؟
إن شاء الله يا حليمة. مرحبا ومسهلا.
عندي سؤال آخر.
ها؟
سؤال ثالث.
يلا تفضلي.
شيخ شفت معنا بخصوص القيام الليل.
أيوة.
هنا معنا في العمان يأذن ساعة 25 دقيقة.
25 دقيقة؟
هي بيأذن يعني الوقت. أنا إيه؟ يعني أقوم مرات 5 بس. فألحق أصلي ركعتين أو مرات 4 ركعات هل يجوز يعني عادي بيكون؟
حليمة أنت من عمان ها؟
من عمان.
متأكدة 25 دقيقة ولا قبل؟
لا 25.
طيب أبشري يا حليمة.
ومن بخصوص الوتر يعني إذا فاتني هو القيام، لأن أنا يوم أقوم ساعة 5 أصلي قيام، أصلي الوتر بعده.
إيه.
الوت يعني أنا مرات ما أقوم، يعني يوم أقوم خلاص مأذن.
نعم.
أقضيه وقت الضحى.
إن شاء الله.
هل أقضي مع القيام ولا بس أقضي الوتر؟
إن شاء الله.
مشكور دكتور.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ بغي أسأل، أنا يعني ما عندي عيال.
أي.
وباغي أخذلي من دار الأيتام يتيم يعني بنت.
أي.
وأنا عمري في 50، يعني 50 سنة عمري. الحمد لله ما أعاني من أشياء. يعني عادي، ما لي ذنب، يعني ما أخذ ذنب. هذه يجيب يتيمة من دار الرعاية، يعني بنت ما لشهرين 3 شهور وربيها. إيه؟ عندي
عمرها شهرين يعني.
هي ما شهرين 3 شهور صغيرة أخذها يعني.
وأنت ما عندك
ما لا
كيف ما تستطيعين ترضعينها يعني؟
لا، لأني يعني ما أجيب عيال، ما عندي عيال.
عندك أخت؟ عندك أخت؟
ما عندي أخوات، عندي أخوات لكن كبار ما عندهم عيال.
ما يرأي ما
عندي يعني. عندي بنات أخت، عندي بنات أخت يرضعوا.
أي بنات أخت؟ ها
أيوة.
وما عندك أخت ترضع؟
لا ما عندي أخت.
طيب أبشر يا أم محمد.
يعني أخليها عندي وهذا يعني.
وزوجك موجود طبعا؟ ها
زوجي موجود، نعم برضاه، يعني هو يكون راضي وكل يعني حياتنا إحنا بالأرب العالمين قرروها.
وزوجك عنده زوجة ثانية ولا بس أنتي؟
لا ما عنده زوجة، هو زوجته متوفية وعنده عيال هو.
طيب يا محمد أبشري.
حياك الله.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم جميعا. طبعا بقي عندي أسئلة من اللقاء السابق، لكن قبل ذلك عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يمكن تعودتوا علينا، ها نقدم الإخوة الصم لأنهم حق علينا، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. دائما إذا سألوا نعطيهم الأولوية. تقول الأخت بأنها كانت صائمة ونوت من الليل، ثم لما استيقظت بدأت تأكل وتشرب، بعدين تذكرت أنها صائمة، وتقول يعني هل هذا يفرق في رمضان وغير رمضان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا عندنا قاعدة شرعية بالنسبة لكل صوم واجب لا بد من تبيت النية من الليل. أي صوم واجب؟ رمضان، القضاء، الكفارة، النذر. رمضان، القضاء، الكفارة، النذر، هذه لازم تكون النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولذلك أي إنسان يصوم رمضان أو القضاء أو النذر أو الكفارة لا بد أن ينوي من الليل، ينوي من الليل. ومن استيقظ ولم ينوي من الليل فإنه لا يجوز له أن يصوم الصوم الواجب. أما صوم النفل فيجوز من النهار، فلو أن رجلا صلى الفجر أو امرأة مثلا واستيقظ يعني بعد ذلك ما أكل ولا شرب ثم بدا له أن يصوم، يجوز يصوم حتى لو طلعت الشمس ما دام صوم نفل، ما دام صوم نفل. أنت أخت الفاضلة من خلال سؤالك واضح بأنك نويت من الليل ثم انقطعت النية، هذا اللي يظهر لي أنا. يعني أنت تقولين أكلتي وشربتي ما كأنك صائمة، فكأن هناك انقطاع بين النية وبين المنوي. وعندنا من شروط صحة النية عدم الانقطاع بين النية والمنوي، فأنت خلاص أنت الآن عشت يومك بشكل طبيعي ما كأنك صائمة. ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة إذا كان صوم يعني رمضان أو صوم قضاء أو صوم نذر أو كفارة تعيدين هذا اليوم، بارك الله فيك، لا بد من إعادة هذا اليوم. أما إذا كان صوم نفل عادي، إذا كان صوم نفل عادي، يمكن بعض اللي شاهدنا يقول طيب هذا أكلت أو شربت ناسية. لا، هذا يختلف. صورة السؤال اللي أفهمني فيها الأخون الفاضل وائل في لغة الإشارة بأنها نوت من الليل ثم نسيت، ما كأن الآن هي قاعدة تصوم، هذا يختلف عن شخص نوى من الليل ثم أصبح صائما ثم نسي أكل أو شرب يتم صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. الأخت من الصم تسأل تقول يعني تقول بأنها كانت تمشي على جوار في جوار على البحر وكانت تأخذ الصدف، هذا تقول بأنها يعني تعتني بهذا الجانب، وجدت كائن بحري الذي يعيش في الصدف أو الصدفة كذا، تقول أخذته لأجل هذه الصدفة فمات الحيوان، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. يعني إنسان الآن مثل حالتها تعتني بالصدف مثلا، وجدت الحيوان الذي يكون داخل الصدفة أو شيء من هذا القبيل ثم أخذته وأرادت الصدفة ولم ترد الحيوان فمات، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. الأخ أبو ياسين من أبو ظبي بالأمس سأل مجموعة أسئلة، بقي لسؤال واحد فقط لأن الوقت ضاق عن الإجابة على يعني سؤاله الأخير. يقول بأن كثير من الناس أسمعهم يقولون إذا جاء ذكر الحمار يقولون أعزك الله، هل هذا فيه شيء؟ هل ورد فيه شيء؟ ما ورد فيه شيء يا أبا ياسين بارك الله فيك، وهذا غلط. يعني بعض الناس الآن إذا جاء ذكر الحمار قال الحمار أعزكم الله، ليش طيب أعزكم الله؟ وش فيه الحمار؟ الله عز وجل قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وكان اسم حمار النبي عليه الصلاة والسلام يعفور، اسم حمار يعفور، وكان عنده بغلة اسمها دلدل، وكان عنده فرس وعنده حصان وعنده ناقة صلى الله عليه وسلم، وكان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم. فما كان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكر الحمار قال أعزكم الله أعزكم الله، لا الحمار ولا الكلب ولا بقية هذه الحيوانات، ما فيه يعني شيء، لأن قول أعزك الله كأن فيه يعني كأن الحمار فيه شيء، وهذا غير صحيح. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، فما في داعي إن الإنسان إذا جاء ذكر الحمار يقول مثلا أعزكم الله، ما في داعي. أم سينات من ليبيا تقول عندي بنتي أول ما صامت يعني بعدما بلغت تقول عطشت وأفطرت يومين، وكان العطش يعني كبير جدا بالنسبة لها، فماذا عليها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك ما دام أنها عطشت عطشا شديدا خشيت فيه على نفسها وأفطرت، تقضي هذين اليومين لأن ذمتها الآن مشغولة بهذين اليومين، والله تعالى يطالبها ما دام أنها قد كلفت، لأن الإنسان يجري عليه القلم بعد التكليف إذا بلغ، فما دام أن قد بلغت جرى عليها القلم، ولذلك هذين اليومين يعني لابد أن تصوم هذين اليومين الآن. إذا والله تركت هذين اليومين ومدة طويلة وتساهلت في الصيام تقضي هذين اليومين وتطعم عن كل يوم مسكين، إذا ما عندها قدرة أنت تطعمين عنها بارك الله فيك وفيها. أمري من السعودية تقول يعني فجأة نزلت علي خيوط أو شيء، تقول أنا دورتي ليس هذا موعدها، ماذا علي؟ أمري بارك الله فيك، إذا كان مجرد كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات أو نقطة نقطتين كذا هذه ليست بشيء، ما تلتفيت، هذا ليس من الدورة. أما إذا كان لا نزل دم، وهذا الدم نفس مواصفات الدورة، أسود ثخيل له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط، ها، فإن هذا من الدورة حتى لو كان في غير وقتها، لأن هذا من عادة اضطراب دورات النساء تضطرب عندها الدورة فتذبهي. أنت قلتي لي لا مجرد خيوط ومجرد كذا هذا ليست من الدورة. جمال من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان الذي فاتته السنة الراتبة القبلية متى يقضيها، بعد الصلاة أم بعد طلوع الشمس؟ أخوي جمال بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا فاتته السنة الراتبة القبلية نسيانا، أو أنه ذهب إلى المسجد فوجد الصلاة قائمة ولم يصل السنة القبلية، بعدما ينتهي من صلاة الصبح ومن السنن التي بعد الصلاة من الأذكار وغيرها يأتي ويقضي هاتين ركعتين، يقضيها بعد الصلاة مباشرة. إذا ما تذكرها إلا وقت الضحى نسيها، فما تذكرها إلا بعد طلوع الشمس يقضيها في وقت صلاة الضحى. شكري من اليمن بارك الله فيه يقول عندي قريبة من قريباتي إنسانة مصلية وصائمة وتقرأ القرآن وكذا، لكن يقول عندها مشكلة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، يريد نصيحة. أخو شكري بارك الله فيك، وبالنسبة لهذه الأخت الفاضلة التي ذكرت بأنها تتابع البرنامج وتشاهدني، لابد أن تعلم بأن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، ولذلك لا يتم بل لا يصح لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك أي إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، ها، وما يؤمن بالقدر غير مسلم، غير مسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب علينا الإيمان بالقدر، قال الله جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، كل هذه من ألفاظ العموم، والاستغراق استغرق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل من ألفاظ العموم، وجاءت شيء منكرة أيضا. قال جل وعلا وجئت على قدر يا موسى، وجئت على قدر يا موسى، والنصوص كثيرة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب اللي يسمى بحديث جبريل، وهذا أم السنة، هذا الحديث يطلق عليه العلماء أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر، من حديث قصة لعبد الله بن عمر، لما جاءه رجلان قالوا إن عندنا في البصرة أناس ينكرون القدر ويقولون بأن الأمر أنف، قال قل لهم بأن ابن عمر بريء منهم، أن ابن عمر بريء من هؤلاء، ووالله لو عمل أحدهم أعمال كذا لا يقبلها الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك أخي الفاضل، أخت الفاضلة، أنت لا بد أن تؤمني بالقدر، وبعدين لازم تعرفين بأنه ما في ملة من الملل ولا دين من الديانات الموجودة الآن إلا وهم يؤمنون بالقدر أبدا. يعني بعض الناس يعتقد فقط عندنا، لا، جميع الأنبياء أتوا بالإيمان بالقدر، جميع الديانات حتى التي دخلها التحريف والتبديل سبحان الله العظيم عندهم الإيمان بالقدر، عندهم الإيمان بالقدر. لماذا؟ لأن هذا أمر لو لم يرد فيه شيء لكانت الفطرة، فطرة الإنسان تقتضي هذا، يعني تعرف بأن هذا شيء مما قدره الله عز وجل. والإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب. الإيمان بالقدر المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله جل وعلا من أسمائه العليم والعلام سبحانه وتعالى، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون جل وعلا. ولذلك استحق الله عز وجل اسم العليم والعلام، استحق هذا الاسم العظيم لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ولذلك من أسماء العليم العلام، فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها وقبل حدوثها سبحانه وتعالى، ويعلم ما العباد فاعلون قبل أن يعملوا. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لمراتب الإيمان بالقدر بعد العلم، الخلق، العلم ثم الكتابة، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، هذا جاء الحديث فيه. فالله جل وعلا قال وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، فكل شيء مكتوب. هذا البرنامج الآن أنا أتحدث معكم هذا كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أتحدث معكم. سؤالك أنت يا شكري الآن هذا مكتوب كتبه الله عز وجل، أن شكري سيتصل في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في البرنامج ليسأل هذا السؤال. ولذلك الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، خيرها وشرها، كل شيء مكتوب. المسألة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله، كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة الخلق، كل شيء مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، العرش فما دون العرش، الملائكة، السماوات، الجن، الإنس، الأراضين، الجبال، الأشجار، الأنهار، أفعال العباد، كلها مخلوق، الله خالق كل شيء، كل شيء، كل شيء. هذا يدل على الاستغراق بأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق، ما من شيء إلا وهو مخلوق. المسألة الأخرى، الله عز وجل هدانا النجدين وأعطانا طريقين، ولذلك جعل للإنسان إرادة، الإنسان يريد ويختار أيضا، الإنسان يريد ويختار، ولذلك قال تعالى وهديناه النجدين، الطريقين، يعني الطريق يقود إلى الجنة والطريق يقود إلى النار. طريق الجنة في توحيد الله، الإيمان به، في الإيمان بأصول الإيمان ومن ضمنها الإيمان بالقدر وهكذا، والطاعات والعبادات. وطريق يقود إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يقول لك يا أخي الآن يحتج بالقدر على المعصية، فإذا عصى الله مثلا قالك والله الله قدر عليه، وهذا غلط. ما يجوز الإنسان يحتج بالقدر على المعصية، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. إذا حصل له حادث قال قدر الله، لكن إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر يقول قدر الله، هذه متى يكونها بعد ما يعاقب عليه يقول هذا قدره، لكن على الفعل كيف الآن يحتج بالقدر على المعصية؟ والله عز وجل نهى، الله لما خلق المعصية كرهها ونهى عنها، فالإنسان برجله هو الذي ذهب إليها. وأضرب لك مثال واقعي وضربته كثير في هذا البرنامج. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي لا الله قدر علي، والواقع أنه يغالط نفسه، يغالط نفسه. فالإنسان لو قيل له مثلا هذه حفرة عميقة جدا، يعني ارمي نفسك فيها وهذا قدر الله، ما يفعل، يقول لا ما يمكن، كيف ارمي نفسي بحفرة؟ يقال والله هذه نار مؤججة، حط اصبعك عليها، حط يدك عليها، وإذا قدر الله أن ما تحترق ما تحترق، وإذا قدر الله تحترق تحترق. يسويها عاقل؟ ما يسويها عاقل، يقول لا. شخص الآن قيل له يريد السفر، قال له والله في طريقين، طريق 1000 كيلو 1000 كيلومتر، لكن الطريق معبد، مسفلات، في إنارات، إنارة فيه علامات، في أمن، في محطات، زين. وفي طريق 100 كيلومتر، شوف لاحظ هذا 1000 كيلو، وفي طريق 100 كيلومتر لكنه وعر غير معبد غير مسفلت، في الطريق قطاع طرق، الطريق مهلكة. بربك يا شكري والأخت هذه يختار ماذا، 1000 كيلو ولا 100 كيلو؟ 1000 كيلو، إلا إذا كان فاقد لعقله، ما عنده عقل، ها ممكن العاقل يقول لا لا 1000 كيلو ولا 100 كيلو، لأن هذا طريق غالبه السلام وهذا طريق غالبه الهلكة. طيب لما يجي في قضية التعامل مع الله عز وجل، هنا الإنسان نسأل الله العافية والسلامة ظلوم كفار، ظلوم كفار، فيبدأ يحتج بالقدر على المعصية. قدر الله، طيب ألست في أمور الدنيا ما تراعي هذه الأشياء؟ ولذلك أخت الفاضلة الإيمان بالقدر، بعدين القدر سر الله عز وجل، كان السلف الصالح لا يفصلون في القدر، لأن هذا سر الله، سر الله. وكون الإنسان ينفي القدر هذا ساب لله عز وجل، منتقص للذات القدسية الإلهية جل وعلا، منتقص للذات لذات الرب جل وعلا. لماذا؟ لأنه سينفي عنه العلم، سينفي عنه المشيئة، سينفي عنه الخلق أيضا، خلق الشر، سينفي عنه كذلك مسألة الكتابة. ولذلك كارثة يقع فيها من لا يؤمن بالقدر. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا حرصت أني أبسط لك هذه المسألة وأحذرك من الاستمرار في مثل هذا الاعتقاد، لأنه لا يصح إسلام إنسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله سبحانه وتعالى. وبعدين ما يقدره الله عز وجل على الإنسان من حيث القدر هو خير، ومن حيث المفعولات هذه مسألة ترجع للإنسان. فقد الإنسان يقدر الله عليه شيء يذوق ألمه ومرارته ويذوق فيه الحزن، لكن في طياته منح وخير للإنسان ما يعلمها. ولذلك قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبو سيف بن الشارقة بارك الله فيه يقول اتصل بصديق لي، يقول بأنه ماخذين أراضي لهم عندهم في دولتهم ومزعينها على الورثة بالتساوي. يقول هذه الأراضي احتاجتها الدولة لي يعني عمل مطار، يقول وأعطوهم بالتساوي، قالوا لا هذه ليست تركة حتى نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم ذلك؟ أخوي أبو سيف بارك الله فيك، يعني واضح بأن هذه ليست تركة، هذه يعني أراضي زراعية مثلا احتاجتها الدولة لصنع مطار، وعوضتهم عن هذه الأراضي بمبالغ وسوت بينهم، ما في شيء، هذه ليست من الميراث الذي يقال بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لا هذه في الحياة، في الحياة فيعطون على حسب يعني حصصهم، على حسب، ما دام أنهم سووا بينهم ما في شيء. بارك الله فيك. أبو سيف يقول أمس صليت سنة الفجر، يقول يعني الركعة الثانية ما قرأت فيها إلا الفاتحة فقط، نسيت السورة التي بعدها، يقول أنا سمعتك بأن ترك السنة في الصلاة لا يستد فيه للسهو، يعني هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. بعض العلماء يذهب إلى أن من ترك سنة يعني نسيانا فإنه يسجد للسهو، الذي يظهر والله أعلم أن يعني سجود السهو لا يكون إلا في الأركان والواجبات. فأنت الآن قرأت سورة الفاتحة ونسيت تقرأ ما بعد الفاتحة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو سيف يقول أنا يعني تابعت جوابك على ما يتعلق بقضية الذبيحة للبيت، يقول الوالد رحمه الله تعالى يعني لما فعلا انتهى من الأساسات ذبح ذبيحة ووزعها على الموجودين، يقول لما قام هيكل البيت راح ذبح ذبيحتين أيضا ووزعها أو خروفين ووزعها. يا أبا سيف، هذا الذي عنيت وهذا الذي قصدت وهذا الذي حذرت منه، وقضية والله إنه يوزع الموجودين هو فعل هذا لهذا لهذه النية، نية العين والحسد وطرد الشيطان، ولذلك هذه ذبائح غير شرعية، هذه ذبائح غير شرعية وللأسف الشديد منتشرة عند كثير من الناس، ويسهم بعض المقاولين للأسف أو بعض المهندسين الجهال، يأتي لصاحب البيت يقول له والله الآن خلصنا الأساسات وين الذبيحة؟ الذبيحة لإيش؟ يقول عشان يعني يتبارك البيت. ها، هذا غلط، هذا نوع من والعياذ بالله يعني أمر خطير، هذه الذبائح لغير الله، حتى لو قال بسم الله هذه ذبائح للجن، هذه ذبائح لتعويذة يعتقدها الإنسان أنه إذا ذبح حمى الله البيت وحرس البيت، حتى لو ما لطخ الأساسات ولا لطخ الجدران بالدماء، يكفي هذا الذبح، يكفي هذا الذبح. ولذلك أبو سيف لو تسأل مثلا يعني هؤلاء الذين يفعلون هذا الشيء، قل له طيب قيمة الذبيحة 1000 ريال في أرملة هنا موجودة ولا في أيتام، ايش رأيك نعطيهم؟ يقول لك لا لا لا، أنا أبغى ذبيحة، يريد ذبيحة يريق الدم، هذا المقصود. ولذلك رحمة الله على والدك، أكيد كان يعيش يعني حالة جهل ولا يدري ويقلدون الناس، لكن انتبهوا بارك الله فيكم، حذروا أولادكم، حذروا من تعرفون أن هذه ذبائح غير شرعية، هذه ذبائح محرمة، نسأل الله العافية والسلامة. وللأسف يعني أنا عندي كثير من الوقائع، يقول لي صاحب البيت قال والله أنا ما أدري المهندس قال اذبح. طيب هذا المهندس قد يكون جاهل، قد يكون منغمس في البدعة، مهندس ما يدري، قد يكون عنده شركيات ولا يدري. فالمقصود بارك الله فيكم بأن الإنسان ما يطيع مثل هؤلاء، وبعدين يسأل لماذا يعني هذا الفعل. الآن بعض الناس عنده الذبائح على مراحل، أساسات البيت ثم الهيكل ثم الانتهاء ثم الانتهاء. وقلت لك أنا وأكد والله لو قيل تصدق على فقير أو مسكين قال لا لا لا، ما أنا أذبح، لازم ذبيحة، لازم أريق الدم. هذه المشكلة هنا يا أبو سيف، هنا الكارثة، هنا المصيبة، لأن القلب ملتفت إلى غير الله، يريد منها تعويذة، يريد منها شيء للجن، يريد منها شيء لطرد الحسد والعين. هذا مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبطاله، وكانت هذه موجودة عند أهل الجاهلية. أبو سيف يسأل يقول بالنسبة للأضاحي، يعني يقول يعني أيهما الأفضل، دفع قيمتها مثلا لجهات حتى يذبحونها يعلبونها يغلفونها وكذا، ولا أذبحها أنا؟ أبو سيف بارك الله فيك، الأضحية شعيرة من شعائر الدين والملة، هذه يعني ملة أبو الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ضحى ووضع رجله على صفحة كل خروف وذبحها لله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل يقول الله عز وجل فصلي، يقول جل وعلا في كتابه العزيز إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر. يقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا اليوم ليس هناك في يوم العيد ما في عبادة أفضل من إراقة الدم لله. ليش؟ مخالفة للمشركين الذين كانوا في مثل هذا اليوم يقدمون القرابين لآلهتهم وأصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذه الذبيحة لله خالصة لله عز وجل، ليس فيها شائبة من شوائب الشرك. فالأفضل الإنسان يقوم بهذا على هذا بنفسه، يذبح ويوزعها ويظهر هذه الشعيرة. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام انتضى سكينه باليمين أمام الناس وذبح لله عز وجل، فبطلت الوثنية والشركية واعتل التوحيد والإيمان ولله الحمد والمنة. هذا المقصود. فإذا الإنسان غير قادر أو عاجز مثلا يوكل واحد يذبح، وطيب أن يحضرها، ومن السنة أن يأكل من أضحيته بعد ما يطبخها، يوزع ثلث للأقارب والأصدقاء وثلث للفقراء والمساكين وثلث لبيته. والله إنسان مثلا بعض إخواننا في أوروبا يقول مثل ما جاوبنا قبل أيام ممنوع عندنا وكذا، يبعثها لجمعية يذبحونها في بلاد إسلامية مثلا يحتاجون إلى اللحم، أو هو يبعثها لبلده يوكل واحد يقول هذه قيمة الأضحية، اشتري أضحية واذبحها نيابة عني ووزع لحمها على 3 أثلاث. بهذه الطريقة تكون المسألة يعني مناسبة. علي من العراق، طبعا علي بارك الله فيه، تذكرت علي، وأنا يمكن علي كان لعل بعضكم استغرب اعتذار الأخ علي، أنا ما في خاطر شيء، وأنا ما أزعل لأحد، وصدري وسيع ولله الحمد، وأحبكم جميعا ولله الحمد. علي طبعا جاء ودخل في اسم أبو محمود، وكان علي يكرر سؤال معين، فأنا قلت له: يعني عرفتك يا علي، ها؟ قال أبو محمود: عرفتك، لأنه سؤال كان مكرور، والجواب صار مكرور بعد، وخشيت أنه يصيبنا ملل من تكرار الجواب، فاعتقد بأن صار في خاطري. أبدا يا علي، أنا أحبكم في الله، ولا يصير في خاطري شيء عليكم أبدا. طيب، بالنسبة لسؤال الأخ علي، يقول: أنا بالنسبة للتلاميذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الوتر، هل هم وافقوا أبو حنيفة أم خالفوه؟ أخوي الفاضل، مثل ما ذكرت في مسألة الوتر، الحنفية انفردوا عن الجمهور بالقول بوجوب الوتر، بوجوب الوتر، لكن تلاميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، أبو يوسف القاضي، هل وافقوا أبو حنيفة على القول بوجوب الوتر أم خالفوا؟ ما يحضرني جواب الآن يا أخوي الفاضل علي، وإن شاء الله إذا يسر الله وقت يعني أبحث المسألة أجيبك عليها بحول الله. أم محمد من العراق تقول: يعني في شخص عمل عملية، وبعد العملية وبعد ما أفاق من العملية طلب يصلي، ويعني يقول تقول صعب علينا أننا نجيب له مي أو نجيب له تراب يتيمم، فذهب وتيمم على البطانية وصلى يعني 2 أو 3 تقريبا، ما حكم صلاته في مثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أسأل الله تعالى أن يحفظ مريضكم وأن يعجل بشفائه وأن يتمم له العافية. بالنسبة لمسألة التيمم، أولا اللجوء إلى التيمم لا يصح إلا في حالتين، أو لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى فقد الماء، الحالة الثانية العجز عن استعمال الماء، مثل مريضكم عجز عن استعمال الماء، ما قدر يستعمل الماء وممنوع من استعمال الماء، إذن يلجأ إلى التراب. طيب، التراب عندنا أو التيمم عندنا لابد أن يكون على تراب أو على رمل، هذا الأصل. إن ما تيسر المستشفى يمنع دخول التراب أو الرمل، حالة الصحية ما تسمح أنه يعني يضرب على التراب أو الرمل مثلا، هنا العلماء بعضهم توسع، يعني عندنا بعض المذاهب الفقهية يتوسعون في باب التيمم، حتى ذهبوا قالوا يجوز التيمم على الحشيش، وهذا مذهب معروف، قالوا الحشيش يتيمم عليه، تيمم على الحجر الأملس، قالوا لأن المسألة ليست مسألة يعني تنظيف وتطهير، هي مسألة التيمم بدل عن الوضوء، ولذلك الإنسان إذا تيمم على التراب ينفخ، يقول حتى يزيل التراب ينفخ بفمه، لأن ليست المقصود أني أترب وجهي في التراب، ليس هذا المقصود. وبعض العلماء قالوا يضرب على الجدار، وبعضهم قالوا يضرب على السرير، عموما ما دام أنه عاجز كان بودي لو أنه ضرب على الجدار أولى من الضرب على البطانية، وكونه مثلا ضرب على البطانية إن شاء الله ما عليه شيء، خاصة وأنه يظهر والله أعلم أنه في حكم الفاقد للطهورين يظهر، لأنه خاصة وضعه الصحي ما يسمح. عموما ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول: يعني مريضنا يعني كان يأخذ كيماوي لأنه عنده المرض، تقول نفسيته يعني تعبانة شوي، تقول نحن مؤمنين الحمد لله بالقدر، راضين بالقضاء، تريد هل هناك أدعية أو شيء من هذا القبيل؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء لمريضكم. أختي الفاضلة، الأدعية كثيرة، عندنا أدعية عامة وأدعية خاصة. الأدعية العامة: اللهم اشفي مريضنا، اللهم عافه، هذه أدعية عامة، وأنت في صلاتك حتى لو ما يسمعه اللهم اشفي فلان، اللهم عافه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم أبعد عنه الداء، اللهم لا شافية إلا أنت مثلا، اللهم يعني اكتب له الشفاء، اللهم عجل بالشفاء، نحو هذه الأدعية الخاصة. مثلا لما تأتون إليه تقولون مثلا سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، سبع مرات، كما ورد في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار مريض قال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. هذا أمر الأول. أمر الثاني: رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، هذا دعاء أيضا. الأمر الآخر يعني القراءة عليه، الرقية، ترقون بالفاتحة، بالقواقل مثلا، ببعض الآيات القرآنية، وتنفخون عليه مثلا، هو يضع يده على جسمه يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو أعوذ بعزة، يقول عفوا، يضع يده على جسمه يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يضع يده على موضع الألم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بارك الله فيك. وهكذا يعني الأدعية والرقية طيبة يا أخت الفاضلة، خاصة هو يرقي نفسه بالفاتحة. الفاتحة لها سر عظيم، سبحان الله العظيم، وهذه أفضل سورة في القرآن. والقراءة يجب أن تكون قراءة تداوي، من بعض الناس الآن يقرأ الفاتحة قراءة عادية، قراءة قرآن، لا، يقرأها قراءة تداوي، قراءة استطباب، يعني يسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية سورة الفاتحة، فيقرأها ويسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه السورة سبب من أسباب شفائه. وآية الكرسي كذلك، وبقية سور القرآن. أم محمد تقول: سمعتك يعني فيما يتعلق بالأذكار التي بعد الصلوات، تقول يعني عندنا نقرأ الآية الكرسي والمعوذتين، تقول بالنسبة للفجر والمغرب تكرار السور ثلاث مرات، يعني تقول أنا أريد ترتيب لمثل هذه المسألة. أخت الفاضلة أم محمد، أعتقد أنا بالأمس أو قبل أمس، ناسي والله، جواب فيه تفصيل لإحدى الأخوات أظنها أمس، فيما يتعلق بالأذكار اللي بعد الصلوات. الإنسان الصلوات الخمس إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يعظم الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا ويكرر هذا ويردد هذا، ثم يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، كم صاروا 99، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك اقرأ آية الكرسي، بعدين قل هو الله واحد مرة واحدة، قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ رب الناس مرة واحدة، في جميع الصلوات، جميع الصلوات. المغرب والفجر يأتي بعشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا الفجر والمغرب، يقولها بعدما يقول: أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. زين، أنت الآن صار عندك إشكال في قضية أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح الآن تبدأين بأذكار الصباح، إذا حبيتي بعد أذان الفجر، إذا أذن الفجر وعندك فرصة الآن ما بين الأذان إلى الإقامة، لو جبت أذكار الصباح جائز، لأن هذه أذكار الصباح، أو بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة، انتهيت من أذكار الصلاة، زين، الآن جيت تقرأين أذكار الصباح، تقرأين أول شيء آية الكرسي، وبعدين قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، وتجيبين أذكار الصباح، بارك الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إلى آخره، رضيت بالله ربا، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم وهكذا. فالصور الثلاثة اللي تكررها ثلاث مرات هذه ليست من أذكار الصلاة. أذكار الصلاة تقرأين آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله واحد مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ برب الناس مرة واحدة. وإذا جيت تقرأين أذكار الصباح خلاص هذه ما لها علاقة، هذه تبع الصلاة. الآن عندك عبادة جديدة اسمها أذكار الصباح، تقرأين آية الكرسي، عفوا أنا قلت آية الكرسي، لا آية الكرسي محل خلاف عموما في حديث، لكن أغلب العلماء يضعفون الحديث. تقرأين قل هو الله واحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. آية الكرسي ليست موجودة في أذكار الصباح والمساء لأن الحديث مختلف فيه، لكن لو جابها الإنسان إن شاء الله ما عليه شيء. واضح يا أختي محمد؟ أعتقد يعني ما في غير مثل هذا التبسيط، الله يبارك فيك. أم عبد الحميد من ليبيا تقول بالنسبة للزوجة التي مات زوجها هل يجوز لها أن تقبل التعازي من الرجال عن طريق الهاتف؟ أختي أم عبد الحميد الجواب نعم، يجوز للمرأة المحادة التي توفي عنها زوجها أن تستقبل التعازي من الرجال الأجانب عن طريق الهاتف. يكلمها أخو زوجها، يكلمها مثلا عم زوجها، خال زوجها، يكلمها صديق زوجها، يقول أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك في الهاتف، يجوز هذا ولله الحمد والمن. أم عبد الله من الشارقة تقول بأن أخوها اقترض من والدته مبلغ من المال، وكانت الوالدة الطالبة في هذا المبلغ، وكان يعني يؤخر وكذا، تقول بأن الوالدة توفيت، الآن ما العمل؟ أختي أم عبد الله رحم الله الوالدة وغفر الله لها، بالنسبة للمال الموجود عند أخيك هناك طريقتان لقضية تحصيله. الطريقة الأولى أن يخصم من نصيبه من تركة الوالدة، فإذا كانت الوالدة خلفت أموال سيكون التركة، ستكون التركة بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فينظر في المبلغ اللي عند الأخ ويخصم من نصيبه، يقال أنت عندك مبلغ هذا ليس من حقك، هذا من حق الورثة، لأن هذه خلاص الآن الوالدة توفيت يجب عليك أن ترد المبلغ، وما دام غير قادر إحنا نخليه عندك لكن بنخصمه من نصيبك. مثلا افترض عندكم أخوين كل واحد يأخذ 100,000، اللي ما عليه دين يأخذ 100,000، اللي عليه دين كم الوالدة الطالبة؟ 20,000، تعطونا 80,000، 50,000 تعطونا 50,000، خلاص بهذه الطريقة. الطريقة الثانية أن تقولوا له مثلا رد الدين لأن الآن ذمتك مشغولة والوالدة بين يدي الله، رد الدين الآن على في التركة حتى نقسم بين الورث. في طريقة أخرى العفو والصفح، إذا حبيتم اجتمعتم وقلتم والله ما دام محتاج وكذا نبغى نعفو، إيش رأيكم تجمعين أخوانك وأخواتك؟ تقول لا والله إحنا بحاجة وكذا، لكم الحق الكامل. والطريقة الأولى أفضل يا أختي عبد الله، الطريقة الأولى لأنك ما تكلفكم شيء، تقولوا له والله تفضل هذه 80، إذا قال خير أنا نصيبي 100، تقولوا له لا هذا الدين اللي تطلب الوالدة خصمناه، وطبعا خصم الدين هذا بالنظر إلى النسبة والتناسب بين قضية الورثة، يعني تقسمون على الورثة، أنا ضربت مثال قبل قليل، يعني تقسمون على قضية أسهم وأنصبة الورثة. أم عبد الله تقول يعني أولادي يزورون جدتهم في المقبرة هل هذا عادي؟ نعم يا أخت الفاضل، إذا كانوا ذكور الله يصلحهم ويخليهم لك يبارك فيهم، إذا كانوا ذكور نعم ما في بأس يزورون جدتهم، لكن أهم شيء يعتبرونهم من الزيارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، فيزورون المقابر لما يدخلون علميهم شو يقولون؟ يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن على الأثر. يعني إذا حبوا يتعلمون الدعاء طيب، وإذا ما حفظوه يقول السلام عليكم أهل القبور، يكفيهم السلام عليكم أهل القبور، وإذا جو عند قبر جدتهم ما يسوون أي شيء إلا الدعاء، يقول اللهم اغفر لجدتنا، اللهم ارحمها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجمعنا بها في جنات النعيم، فقط هذا، لا يسوون أي شيء، لا يرشون ماء ولا يجيبون ورد ولا يحطون شجر ولا يجيبون بعض الأمور الآن للأسف الشديد بعض الناس للأسف يعني منتشرة عند بعض الناس كلها مخالفات، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزورون يمشون. أم عبد الله طبعا تسأل تقول عندي بنتي تحلم بجدتها وأن قبرها موجود في بيت أختي. أم عبد الله أنا ما أفسر أحلام، بارك الله فيك. وبعض الأحيان لما يموت القريب يصير تعلق من الأولاد والأحفاد وشيء من هذا القبيل، فتنطبع الصورة ويشوفون بعض الأشياء اللي قد لا يكون لها تفسير معين. إذا حبيتي اتصلي على يعني من يتصدى لتعبير الأحلام وتجدين عند الجواب. حليمة من عمان بارك الله فيها تقول يعني إذا مثلا شخص شعرت بأنه يعني يرغب في شراء شيء وما عنده قدرة مالية، هل لو اشتريت مثلا له هذا الشيء ونويت صدقة يكون صدقة؟ الجواب نعم، إلا في حالة واحدة، إذا اعتقدت أو غلب على ظنك بأن هذا الشيء سيستخدمه في الحرام لا ما يجوز، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشخص هذا يا حليمة اللي عنده نية يشتري هاتف وما عنده قدرة، هل هذا عاقل ناضج إنسان فعلا يعرف كيف يستخدم هذا الهاتف استخدام سليم؟ تؤجرين على ذلك. أما إذا كان لا منها الشباب اللي ممكن يدخل على مواقع محرمة ويستعمل استعمال مغلوط، لا ما تفعلين هذا، بارك الله فيك. مبلغ هذا المحمول عطيه فقير ولا مسكين أولى، أو أرملة أو إنسان مريض ما عنده قدرة يشتري دواء، هذا أفضل من شراء المحمول، بارك الله فيك. حليمة تسأل عن مبطلات الوضوء. أخت الفاضلة بالنسبة لمبطلات الوضوء، أولا الخارج من السبيلين يعني البول أو الغائط أكرمكم الله، الثاني الخارج الفاحش النجس من بقية البدن مثل الدم الكثير مثلا أو مثلا الصديد مثلا بشكل يكون بشرط يكون كثير يكون كثير، الثالث من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي ينام الإنسان ويرى أحلام مثلا أو لا يشعر ولا يفقد الإحساس، فإذا نام نوما عميقا فقد فقد الإحساس، الرابع خروج الطاهر من السبيلين وهو الريح مثلا، فإذا خرجت الريح الريح طاهرة فإنها تنقض الوضوء تنقض الوضوء. كذلك طبعا أنا أذكر لك على ما يترجح عندي مما عليه الأدلة، كذلك أكل لحم الجزور، فمن أكل لحم الإبل انتقض الوضوء في الراجح من قول أهل العلم، وهذا طبعا قول انفرد فيه بعض المذاهب لكن خالفوا جمهور العلماء الذين يرون بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لكن النص عند مسلم ظاهر في أن لحم الجزور ينقض الوضوء ينقض الوضوء. كذلك الردة عن الإسلام والعياذ بالله، شخص مثلا كان متوضئ فاستهزأ بالدين نسأل الله العافية والسلام، يحتاج أن يعيد الوضوء بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجب عليه أن يعيد الوضوء. هذا باختصار. حليمة تقول بأنها يعني تقوم الليل وأحيانا تفوتها صلاة الوتر، تقول لما يعني ألحق أحيانا قبل الصلاة بخمس دقائق ماذا أصلي؟ وإذا فاتن الوتر أحيانا كيف أقضيه في الضحى ولا في وقت الضحى؟ وما هي طريقة القضاء؟ أختي حليمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يشرع له أن يقوم الليل وأن يصلي الوتر في آخر صلاة الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، ولقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولفعله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من استيقظ وبقي على الأذان خمس دقائق وتوضأ يصلي ركعة واحدة، لأنه ما يمكن أن يصلي مثلا أكثر من ذلك حتى يكون قد أوتر في الوقت قد أوتر في الوقت. الشخص استيقظ ودخل عليه الأذان أذان الفجر خلاص انتهى وقت الوتر، يقضيه من الضحى، كيفية القضاء؟ يقضيه مثلا شفعي، كان يصلي ركعة يصلي ركعتين، كان يصلي ثلاث ركعات يصليها أربع، ركعتين ركعتين، وهكذا بارك الله فيك. خلاص أم محمد من عمان باقي سؤالك الله يرضى عليك، لكن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول البرنامج يكون الجواب على سؤالك، بارك الله فيك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.